أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا يبين لنا أن صومه لم يتعثر ولا إثم عليه فيما وقع منه، لأنه قال فليتم صومه فأمره بالإتمام. وأبرز وأظهر دلالة في أن صومه سالم وأنه لا مؤاخذة عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الفعل إلى الله، فقال فإنما أطعمه الله وسقاه، ومعنى هذا أنه لا يؤاخذ على هذا الفعل. فهذا الإطعام وهذا الشرب وهذا السقي الذي حصل إنما هو بتقدير الله تعالى الذي لا يؤاخذ فيه الإنسان، لأنه ناس وقد رفع القلم عن الناس رفعت المؤاخذة عن الناس، وهنا لا يؤاخذ بمعنى أنه لا يأثم، وأيضا لا يطالب بالإعادة على القول الراجح وهو قول الجمهور. هناك قول بأنه يجب أن يعيد، لكن الذي عليه الجماهير وعامة علماء الأمة أنه لا يؤثر ذلك في الصوم فسادا، بل صيامه صحيح. ولهذا لا يؤثر الأكل نسيانا، بغض النظر عن النسيان هل كان قليلا أو كثيرا، بمعنى أنه أكل كثير أو أكل قليل، امتدت مدة النسيان أو لا، لا أثر لهذا، فصومه صحيح لهذا الحديث الذي تكلم به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شرط لحصول الفطر بإتيان أحد المفطرات، وهو أن يكون الإنسان ذاكرا، فإن كان ناسيا فإنه لا يؤخذ. أيضا لابد أن يكون مختارا، فلو كان مكرها مدفوعا على فعل مفطر من المفطرات وهو غير مختار ولا راغب، فنقول له صومك صحيح. وهذا له صور وأمثلة، لكن قبل أن نذكر شيئا من صوره نذكر الدليل على أن الإنسان إذا أكره على شيء فإنه لا يؤاخذ به. أعظم المحرمات ما هو؟ وش أعظم ما حرمه الله على الناس؟ الكفر هو أعظم المحرمات وأكبرها. مع ذلك يقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله، وذكر الله تعالى العقوبة. فالله تعالى استثنى من المؤاخذة والعقوبة المكره في أعظم محرم وهو الكفر، وعليه فإن جميع المحرمات الممنوعات إذا وقعت حال الجهل حال الإكراه فإنه لا يؤاخذ بذلك، والله تعالى مطلع على القلوب والضمائر، يدري يعلم جل في علاه ما يجول في خواطر الناس، من هو عالم من هو جاهل من هو مكره من هو ناس، فيحكم سبحانه وبحمده. لكن من حيث الحكم التكليفي نحن نقول للناس أنه إذا كان هذا صادر عن إكراه فلا شيء عليك. وعليه فإذا أكره الرجل امرأته مثلا على الجماع ومنعته ودفعته وصدت عنه وأكرهها إكراها لا اختيار لها فيه، فإنه لا يؤثر على صحة صومها، هو صومه فاسد لكن هي صيامها لا فساد فيه وهو صحيح. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في مسألة المفسدات ومتى يفسد أن يكون عن علم، فلو كان جاهلا بأنه مفطر من المفطرات فإنه لا يفسد، فمن أكل يظن أنه الأكل لا يؤثر، كما لو أكل مثلا البرد أو شرب من نقط قطر المطر فإنه لا يظن أنه ما يؤثر ولا يفطر هذا، فلا حرج عليه، بل صيامه صحيح، وذلك لأنه جاهل إما بالحكم أو جاهل بالحال، ولا فرق بينهما، فإن الأحكام تتبع التكليف، فإن التكليف والأحكام تتبع العلم، فإذا ثبت العلم ثبت الحكم، إذا لم يكن علم فلا حكم. ولهذا لما وقع من عدي بن حاتم رضي الله عنه أن أكل حتى يتبين ويسفر ويرى يميز العقال الأسود من العقال الأبيض، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل جعل ذلك جاريا على الأصل وهو صحة الصوم، لأنه جهل بالحكم فظن أنه الفطر يمتد إلى أن يسفر بحيث أنه يميز بين العقال الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مع أن الله تعالى أراد الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما جاء بعد ذلك البيان في قول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وكذلك الحكم فيما إذا جهل الحال، وهذا يكثر كثيرا أن يفطر الناس قبل الأذان مثلا، ظنا منهم أن الشمس قد غربت لسماهم مؤذن أخطأ في وقت أذانه، وبالتالي فإنه يأكل بناء على هذا الذي ظن أنه أذان أو ظن أن الشمس قد غربت. هؤلاء نقول صيامكم صحيح ولا إعادة عليكم، لكن متى علمتم بأن الوقت لم يدخل يجب عليكم الإمساك؟ دليل ذلك ما في الصحيح البخاري، صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس، ولم يؤمروا بالقضاء كما جاء في بعض الأخبار، لم يذكر الأمر بالقضاء، وبالتالي فإنه لا قضاء على الإنسان في حال الجهل فيما إذا كان جهلا بالحكم أو جهلا بالحال. هذا خلاصة ما يتصل بشروط وقوع الفطر بإتيان شيء من المفطرات: أن يكون الإنسان عالما، أن يكون الإنسان ذاكرا، أن يكون الإنسان مختارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، عملا صالحا، تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غيابي. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا.